إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول الأذان والإقامة في أذن المولود، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا حول بعض المسائل الهامة المتعلقة بذلك. نأتي في هذه الخطبة بحول الله عز وجل للحديث حول مسألة مهمة أخرى يكثر التغافل عنها، أو عفوا يكثر الجهل فيها وعدم الاهتمام بها، ألا وهي تحنيك المولود. التحنيك مضغ التمر ثم وضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، وسأذكر التفاصيل في المسألة الثانية، لكن هذا من باب الاختصار. ويدل على أن التحنيك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد. الآن أنس هو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس أن هناك صبي صغير ولد، توه ولد، اسمه عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، ذهبت به، يعني توه مولود، ذهبت به مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وقتها في عباءة يهنأ بعيرا له. والمقصود بهذا المصطلح يهنأ البعير أي يطل البعير بالهناء، والهناء هو القطران، كان يطلي بها بعيره صلوات ربي عليه وسلامه، يطلي قريب من كلمة نقول نصبغ، يغير لونه أو يضع شيئا على جسده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المولود الصغير في يد أنس، قال له: هل معك تمر؟ فقال أنس: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن. يعني الرسول سأل: معك تمر يا أنس؟ قال: نعم. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام التمر من أنس فوضع التمر في فمه، الرسول حط التمر في فمه، ثم مضغه، يعني جعل التمر يدور في فمه. ثم بعد ذلك، معنى كلمة اللوك، اللوك إدارة الشيء في الفم، تجعل اللقمة تدور في فمك لا تدخلها إلى جوفك. ثم فغر فالصبي فمجه، فجعل الصبي يتلمضه. فغر فالصبي يعني فتح فم الصبي، يعني بعد ما وضع التمرة الرسول عليه الصلاة والسلام فمه ولاكها، طلعها من فمه، ثم بعد ذلك فتح فم الصبي فجعلها في فم الصبي بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسمى هذا المولود عبد الله. والمقصود أن الأنصار التمر بالنسبة لهم محبوب. هنا نستفيد فائدة جانبية في الحديث. أنس لما وصل للرسول عليه الصلاة والسلام يقول وقتها الرسول كان يسوي يهنأ البعير، أي يطلي بعيره بالهناء بالقطيران. جميل جميل. اليوم يا إخواني عندنا مشكلة صراحة بالجنس البشري. نحن الآن نعيش بفضل الله بنعمة، وقليل الذين مهتمين مثلا بالأباعر وما يتعلق بها الإبل، وهذه الأمور وهو الاهتمام بالإبل أو بالغنم أو بالماشية عموما أو بالأنعام كان في السابق مصدر رزق بالنسبة للناس، ولا زال مصدر رزق. يعني تخيل لو أن الناس تركوا كلهم رعاية الإبل، أو تخيل الناس كلهم تركوا رعاية الغنم، ماذا سيحصل بهم؟ أو عدم الاهتمام بهذا، ماذا سيحصل؟ هذا الأكل اللي تأكله بالمطاعم، اللحم، أو تشتريه ثم تأتي به إلى بيتك، من أساسه؟ أليس هناك أقوام يهتمون بهذا الجانب؟ جواب نعم. إذن لماذا تنظر له بعين الازدراء على أنك تطورت ومتحضر وما شاء الله تبارك الله يا من جلست في بيتك؟ هذا غلط. إنما هو ميول من الداخل، هو يحبه ويميل إليه ويرغب فيه، فبارك الله فيه وأعانه وبيض الله وجهه أن يكسب لقمة الحلال. لكن أن نصل لمرحلة أنه ما دام أن نرى أنفسنا تطورنا، نعم في تطور، وسكننا البيوت، جميل، شو ترتب عليها؟ إذا نزدري الحياة السابقة. ليش؟ ليش تزدريها؟ نعم فيها أخطاء لكن فيها فوائد، طلعت رجال بطعش ولا لا؟ يقودون أمم وهم الصحابة رضي الله عنهم. أسامة بن زيد كم عمره؟ عمره 17 سنة، ماذا صنع؟ كان يقود جيشا، ما هي وظيفته في الأساس؟ أكثرهم هؤلاء الصغار يرعون غنم، ليش ناقد عليهم؟ ليش ناقد على وظيفة؟ طلع رجال تعينه على أن يقود من حوله، على أن يعتمد بنفسه فيكون صاحب مسؤولية. المهم يا إخواني أن الإنسان لا بد أن يتنبه لنفسه. نعم تطورنا تطورنا وهذا بفضل الله عز وجل، لكن ليس معنى ذلك أن ما كنا عليه من وظائف أو من أمور هي سيئة من كل وجه. يكفيك والله أن تفخر أنك لا تمد يدك إلى الناس، إنما تكسب رزقك من عرق جبينك. هذه مفخرة بالنسبة للرجل وبالنسبة لصاحب المروءة أنه لا يحتاج لغيره. أما أن ننظر لأنفسنا تطورنا وما عشنا وما ذقنا مرارة ما ذاقه السابقون ثم نأتي وننتقد ما يصنعه الناس اليوم من اهتمام بهذه الجوانب، هذا والله من نقص اللي تكلم، والله من نقص اللي تكلم. لذا يا إخواني يكون إنسان واثقا بنفسه ويعلم ماذا يصنع. زي ما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكثر الفتن كان يوصي أن الناس يشترون الأغنام ويعتزلون الناس عن الفتن. وش رأيك فيها؟ تطور وصلنا 2000 وما أدري كم ما وإلى آخره، والرسول يوصينا أنه في وقت الفتن نأخذ غنم ونقعد بروحنا عشان نبتعد عن الفتن. نعم لتنجو بنفسك. المهم أن تنظر للأمور بمنظور مختلف، لا بالمنظور المختل الذي ينطلق منه بعض الناس. والله إنك لا تعجب من بعضهم، والده أو جده يرعى الأغنام ولعل زال، ها لعله لزال، أو يرعى الإبل ولعله لزال، ويكسب الرزق بعد الله عز وجل من طريقها، وهو هذا الذي يتكلم ويتفوه ويصنع ما يصنع وينتقد ويحتقر وما إلى ذلك، هو نفسه الذي ملأ بطنه ولزال والده بعد الله عز وجل من الأغنام. ليش هالنقص اللي قاعد تسويه والأمور قاعد تصنعها يا عبد الله؟ إذا أنعم الله عليك الحمد لله، واستفد من الأخطاء وطور من نفسك ولا تحتقر غيرك. ربما تبتلى فتعود إلى ما كنت عليه، وقتها راح يصير وضعك، الجواب عندك. المسألة الثانية، ما هي صفة تحنيك المولود؟ صفة تحنيك المولود هو أن يمضغ المحنك. أنا الآن ولد الصبي مثلا وجاءني مولود، هذا يسمى المحنك. أنا أضع تمرة في فمي ثم أمضغها، أدير التمرة في فمي تمرة أو تمرات أو مادة حلوة، ويدلك حنك المولود بها. بعد ما أخلص أطلعها من الفم، أخرجها من الفم، وأدلك بها فم المولود الصغير، يعني أجعلها تدور حول فمه، وذلك بوضع جزء من الممضوغ على أصبع. بعد ما طلع التمر أحط جزء منها على أصبعي، وبعدها أبدأ أدير هذا التمر أخرجته بأصبعي على فم المولود، ثم أحركه أيضا داخل فم المولود مو بس برا، حتى يتبلغ الفم كله بالمادة الممضوغة. والأفضل أن يحنكه بالرطب، فإن لم يتيسر فبتمر أو بشيء حلو لم تمسه النار كالزبيب والعسل ونحوه. المسألة الثالثة، ما هو وقت تحنيك المولود؟ تحنيك المولود يكون بعد الولادة، ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا أنه ذهب بعبد الله بن أبي طلحة عندما ولد، حين ولد، وهذه الحينية التي قالها أنس في الحديث مرت معنا في الخطبة الماضية تدل على أنه عقب الولادة مباشرة. يبقى السؤال المهم ألا وهو أيهما يكون قبل الآخر، الأذان في أذن المولود أو التحنيك؟ لأنه جاء في حديث أنس، وحديث الذي مر معنا فيما أذكر أنه حديث عاصم وحديث الحسين لفظة حين، هنا حين وهنا حين، فأيهما يقدم؟ هذا موضع اجتهاد، وبعض أهل العلم يرى أن الأذان يقدم. لماذا؟ لأن غذاء الروح أولى من غذاء البدن، وغذاء الروح هو ذكر الله عز وجل وهو الأذان، فيقدم على غذاء البدن، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. تبقى نتحدث عن مسألة أخيرة، وهي ما هي الحكم من تحنيك المولود؟ الحكمة هي تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك والفكين بالتلمذ، حتى يتهيأ المولود للقم الثدي وامتصاص اللبن بشكل قوي. طبعا الحكمة هي حكمة طبية بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي أن تكون عضلات فم الصبي قوية، وأيضا الفكين يتعودان على أن يمضغ الطعام بشكل جيد وطبيعي وقوي. فالتحنيك تمرين للمولود على أن يكون قويا فيما بعد ذلك. وأيضا أن المادة الحلوة سريعة الوصول للكبد، التمر، العسل، الزبيب إلى آخره، بسرعة تصل للكبد، وخاصة إن كانت رطبة، وخاصة إن كانت رطبا، فيشتد قبولها لها فينتفع بها الكبد. وأختم بفقرة لأحد المختصين يبين فيها أن الطب استغرق 14 قرنا ليستخرج فائدة مهمة، وهذه الفائدة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر كلامه مع تعليق يسير عليه. عندنا مشكلة يا إخواني متعلقة دائما بعض الأحكام الشرعية. في أحكام نقدر نوصل من خلال حكمة، يعني ما تبعوا أخي التحنيك شو فايدة منه، ألا نذكر فائدة يقولي والله خلاص كلام طيب. طيب مرات تأتي بعض الأحكام يمكن ما نعرف الحكمة، لها حكمة نعم بس ما نعرف الحكمة، طيب شو نسوي؟ لا أخي ما هو مقنع، مدى ما في حكمة ما في سبب واضح مو مقنع. هني الاختبار، هني الاختبار بينك وبين أبو بكر رضي الله عنه، هني الاختبار بينك وبين عمر رضي الله عنه، هني الاختبار بينك وبين عثمان وعلي والعشرة المبشرين وأهل بدر والمهاجرين والأنصار وواء إلى آخره. هم عندما يؤمرون سمعنا وأطعنا، عرفنا الحكمة الحمد لله، ما عرفناها ندنو في حكمة لكن تخفى علينا، شو نقول؟ سمعنا وأطعنا. لذلك الصديق لماذا سمي صديقا؟ تعرفون السبب؟ الصديق سمي صديقا، الحين لو أقول لك قصته بعضهم يقول يا أخي شلون أبو بكر الله خلاه يقول هالكلام ويوفقه هالجانب. باختصار الحين لو قلت لك في وقت الرسول ما في طيارات، تبي تسافر من مكة إلى فلسطين مشيا على الأقدام كم يستغرق؟ أيام، شهر، شهرين، العلم عند الله عز وجل، هذا عنده الاختصاص. جميل جميل، الرسول سافر على دابته بليلة من مكة إلى فلسطين، جميل جميل، خبر لا يصدق؟ نعم لا يصدق وغير مقبول بالنسبة للناس العاديين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رآه بعض أفراد قريش من أين أتيت يا محمد، فأخبرهم أني سافرت من مكة إلى فلسطين وأني رجعت من فلسطين إلى مكة وكله بليلة، فاستغربوا قال وتقول هذا الكلام أمام أصحابك؟ يعني هذه إحنا السالفة قلتها تقولها قدام ربعك قدام أصحابك؟ قال يقولها ما عندي مشكلة. وفعلا لما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبوا معه أول من لقوا أبو بكر. شو سبحان الله، يسعون للتفريق بين من؟ بين الصاحب وصاحبه، بين الصديق وصديقه. فقالوا يا أبو بكر أما سمعت ما قال صاحبك؟ ماذا قال؟ قالوا ذكر أنه سافر من مكة إلى فلسطين وفلسطين إلى مكة بليلة. فبكر مباشرة قال أو قالها محمد؟ قالوا نعم قال صدق. شوفوا أو قالها محمد؟ قالوا نعم قال صدق. أنت لو مكان أبو بكر تقول صدق ولا لحظة؟ خلي تأكد من محمد، خلي أشوف شنو قال، خلي تأكد على بني بس من الطرفين يعني منصف وما إلى آخره. هل ستكون مثل ما كان القوم أنهم كانوا يؤمنون بأن ما جاء من ربهم حق وأنه الأصلح للبشرية؟ سواء علمنا الحكمة الآن أو لم نعلمها، علمنا فيما بعد أو لم نعلم، فما دام جاء من العزيز الحكيم إذن سمعنا وأطعنا. ترى هذا الفرق بينك وبين الصحابة رضي الله عنهم. لذا قوم رضي الله عنهم ليس من فراغ، لأنهم آمنوا بربهم العظيم سبحانه وتعالى وطبقوا ما أمر به جل وعلا، لذا رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. أذكر فقرة أخيرة ذكرها أحد الأطباء يبين على معجزة التحنيك، وأنهم لم يكتشفوا هذه المعجزة إلا بعد 14 قرنا. يعني قاعد يقول كلام ما هم طوع عشان تقول يقصون علينا على المنابر، لا،
صاحب الكلام صاحب اختصاص، طبيب معروف هو الذي تكلم، ماذا يقول؟ أذكر كلامه مع تعليق يسير. قال: والتحنيك بكل المقاييس معجزة طبية مكثت البشرية 14 قرنا من الزمان لكي تعرف الهدف والحكمة من ورائها. يعني 14 قرن يدورون شنو الحكمة من التحنيك، ما هم عارفينها. فقد تبين للأطباء أن كل الأطفال ما في استثناء، وخاصة حديثي الولادة والرضع توه مولود، معرضون للموت فيما لو حدث أحد أمرين: الأول إذا نقصت كمية السكر في الدم، والثاني إذا انخفضت درجة حرارة أجسامهم عند التعرض للجو البارد المحيط بهم. قال: والطفل بعد ولادته ينقطع غذاؤه من أمه، لم يطلع من بطن أمه، واضحة ما في غذاء، خرج بطن أمه، فيلجأ هذا الطفل الصغير، هكذا الله خلق سبحانه وتعالى، فيلجأ هذا الطفل إلى ما قام جسمه بتخزينه. لما كان بطن أمه كان يخزن ما يأتيه عن طريق بطن أمه من طعام، يخزنه، فيلجأ إلى ما قام جسمه بتخزينه أثناء حمله في بطن أمه إلى أن يتم إفراز اللبن من ثديها. سبحان الله، يعني سبحان الله اللي الله أعطاه الشيء هذا، أنه يستطيع يخزن ما كان يأكله ويستفيد منه في بطن أمه، ثم يستفيد منه بعد خروجه حتى أن الثدي يكون فيه حليب. كل هالمدة يستطيع الطفل أن يصنعها، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: وبما أن أجهزة المولود في قمة نشاطها، لما يطلع يكون في قمة نشاطه الأجهزة الخاصة به، فإن هذا المخزون قد يستهلك. طيب هذا المخزون اللي أخذها بطن أمه هل يخلص ولا لا؟ قد يستهلك، قد ينفد، تمام؟ فتنخفض نسبة السكر في دمه فيبدأ الخطر. ثم قال: ولهذا، هذه نتيجة هوية بها، فإن تحنيك المولود بالحلو من التمر ونحوه يمنع هذين الأمرين، لأنه إذا انخفض سكر الدم انزل درجة حرارة جسمه، وإذا انزل درجة حرارة جسمه توفي المولود الصغير. ثم قال: لأن يزيد من نسبة السكر ومن السعرات الحرارية في البدن. انتهى كلامه، ولا يسعنا أن نقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثت في هذه الخطبة حول نقطة مهمة، ألا وهي تحنيك المولود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى، اللهم جنبهم عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يعظمك حق التعظيم، اللهم اجعلنا ممن يعظمك حق التعظيم، اللهم اجعلنا ممن يعظمك حق التعظيم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.